رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو اللقاء الثاني مع الإمام السنوسي طيب وصلنا خلصنا احنا الأصول الثمانية اللي ذكرها الباحثون أو استطاع الباحثون أن يستنبطوها من أصول الإمام الأشعري، ومضى الباحثون في دراسة المذهب الأشعري وإيه اللي قدمه الأشعرة بعد الإمام أبي الحسن الأشعري، فوجدوا أنه عندهم بعض الأصول التي أضافوه. نمرة واحد، اهتمامهم الاهتمام البالغ بدفع تعارض العقل والنقل، وأنه لا صدام بين العقل الصحيح والنقل الصحيح. ماشي. طيب، تاني حاجة أنهم اتسموا بالنزعة التوفيقية، بالنزعة التوفيقية. وفي نقطة مهمة قوي في موضوع النزعة التوفيقية دي ناخد بالنا منها. الإسلام بصفة عامة يوسم أو يوصف بأنه دين توفيقي، يعني أحد السمات الأساسية للإسلام أنه توفيقي. فكل منتج، كل المنتج الحضاري الإسلامي هو منتج توفيقي. مش هنفهم النزعة التوفيقية دي إلا نقول كده جملة اعتراضية سريعة. طب هم الآخرين مش توفيقيين فبيعملوا إيه؟ لا، الآخرين النزعة إما توفيقية أو تناقضية. يبقى أنت عندك في مسارك الفكري ما بين حاجتين، لا توفيقي لا تناقضي، جدلي. دي معنى إيه؟ أنا هجمع بين العقل والنقل، هأؤمن بكل الأنبياء، ما فيش تعاوض ما بينك في الإمام ما بينك وما بينه أبدا، أنا كل الأنبياء عندنا مؤمن بيهم. التاني يؤمن بسيدنا موسى يكفر بسيدنا عيسى، يؤمن بسيدنا عيسى يكفر مش عارف بمين، وهكذا. لا، أنا ما عنديش كده. أنا أؤمن بالكتب السماوية كلها، أنا أؤمن أن الإنسان جسد وروح وعقل. التاني لا، التاني عنده مشكلة ما بين التلاتة، لإما يطغي الجسد فتصير النزعة المادية في الفلسفة، ينحي العقل جانبا ينحي الروح جانبا، وعنده جدل وصدام بين الثلاثة، والإنسان مكون من جسد وعقل وروح، فينحي اثنين مش عارف يشتغل بهم الثلاثة. لا، أنا بشتغل بهم هم الثلاثة، وأستطيع التوفيق بين احتياج الجسد واحتياج الروح واحتياج العقل. التاني لا، لإما ينحي الروح والعقل فتطلع عندهم الفلسفة المادية والنزعة المادية، أو ينحي الجسد والعقل فتطلع عنده النزعة الغنوصية الروحية، واخد بالك، أو ينحي الروح والجسد تطلع عنده النزعة العقلية. ففي الفلسفة العقلية اللي هي تنكر الجسد أو تنحي الجسد وتنحي الروح، لا، أنا عندي نزعتي توفيقية. فدي سمة أساسية أصلا من سمات الإسلام. بينما هم الفكر الغربي والحضارة الغربية سواء قبل المسيحية أو بعد المسيحية أو ما بعد الحداثة أو الحداثة أو ما بعد الحداثة، كلها بتقوم على التناقضات والجدل. عنده تناقض وجدل بين العقل والجسد، عنده تناقض وجدل بين العقل والروح، بين الكثرة والوحدة، مش قادر يجمع ما بين الاتنين، ان في كثرة وفي وحدة، لا كثرة لا وحدة، واخدين بالكو. انما لا، انا عندي في الاسلام لسنا كذلك. عنده مصادر المعرفة لازم تكون احادية النظر، لا مصدر معرفة قائم على الحس، لا مصدر معرفة قائم على العقل، لا مصدر معرفة قائم على الروح. تيجي تقول له أنا هأقدم نظرة معرفة، ودي هنيجي ونتكلم عنها، نظرية المعرفة عند الأشاعرة بتقوم على الثلاثة، عند الحس مصدر للمعرفة وله مجال، والعقل مصدر للمعرفة وله مجاله، والنقل مصدر للمعرفة وله مجاله، والوجدان. يبقى أنا ما عنديش جدل، ده أنا عندي أن مصادر المعرفة الوجدان مصدر للمعرفة عند الصوفية وله مجاله. في علم الكلام هيبقى عندي ثلاثة مصادر للمعرفة، لأن احنا توفيقيين وبنحط كله، لا أجعل العقل يهيمن على النقل، ولا أجعل النقل يهيمن على العقل. لماذا؟ لأن أنا عندي العقل هو أساس الإيمان بالنقل. لولا العقل ما آمنا بوجود الله وما صدقنا بإيه؟ بإرسال الأنبياء. فالنزعة التوفيقية هي سمة أصلية أصيلة للديانة الإسلامية. وكل المنتج الحضاري الإسلامي هو منتج توفيقي. يعني توفيق بيحب الكل. ما عنديش صدام، ما عنديش انه اغلب الناحية الروحية فتبقى رهبانية وتبتل ومحاولة للقضاء على غائز الانسان، فيطلع الانسان في الاخر مشوه زي ما رهبانية الديانات الغير الاسلامية. وبعدين يجي بعد كده، شفت فيلم بوزي امبارح في معبد معابد البوزة، كل واحد فيهم ساحب أسد. شفتوه الفيلم ده؟ كل واحد من عباد البوزيين في المعبد ساحب أسد، وشيخهم قاعد فرحان بيهم قوي انه كده ايه، هو سيطر على الكون، هو عنده تناقض مع الكون. طب وبعدين عملت ايه انت؟ ايه التفكير الوحدي؟ لو انا لما سيطر على الاسد انا كده بقيت واصل، انا كده بقيت مهيمن على الاكوان، وليه انا عاوز اهيمن على الكون؟ ويجرى ايه لما الاسد ياكلني وابقى شهيد؟ ما عنديش صدام وما عنديش صراع وما عنديش عداوه وما عنديش حب للسيطره. فدي نقطه مهمه ناخد بالنا منها، وخدوا بالكم وانتم بتقروها عند المستشرقين يقولوا نزعة توفيقية بس على سبيل اللمز، فاكرين ان اللي هم فيه احسن، ان نعمل صدام ما بين الجدليات المتناقضة دي. لا، انا ما عنديش هذا الصدام، والنزعة التوفيقية هي نزعة اصيلة. النزعة التوفيقية هي نزعة اصيلة. امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون كل امنه وملائكته. بدأنا التوفيق، هو القرآن هو الذي شرع لنا هذه النزعة التوفيقية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما عنديش تناقض بين الآخرة والدنيا. الفكر الذي يعمل تناقض بين الدنيا والآخرة فأظن الفكر خطأ، حتى لو كان صوفي. الفكر اللي يعمل تناقض ما بين الدنيا والآخرة ده فكر غلط، لأن أنا ما عنديش التناقض ده، عندي التوفيق. التوفيق بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح واحتياجات العقل. التوفيق بين احتياجات الدنيا واحتياجات الآخرة. عندي أن عمارة الدنيا عمارة الآخرة، ما عنديش خصومة لا مع الدنيا ولا مع الآخرة. في ناس يخصموا الآخرة وفي الدنيا بس، ما فيش آخرة أصلا، وفي ناس يخصموا الدنيا وآخرة بس يخربوه زي ما احنا زي ما مخوب علينا دلوقتي اهو. لا، أنا ما عنديش كده. وده أحد خصائص الفكر الإسلامي، أنه توفيقي. فهمنا دي؟ هذه النزعة التوفيقية اللي هي سمة من سمات الديانة الإسلامية، وسمة عامة في سماتها، ها؟ في سماتها في منتجاتها الحضارية، صارت إلى الأشعار. أنتوا عارفين أنه من سمات التوفيق القعدة اللي أنتوا قاعدينها دي كده. كم جنسية في الدرس اللي أنا قاعده دلوقتي؟ أما جم يفتحوا البلاد ما عملوش كده، ما عرفوش يعملوا كده. لا أنا لهم يروحوا أمريكا، لا إحنا للهنود الحوم. يروحوا أستراليا، لا إحنا للي قاعدين فيها. يروحوا أفريقيا وهكذا. ما عرفوش يجمعوا التجميعة دي إلا بعد ما ابتدوا يصطدموا بالإسلام واصطدموا بالآخرين ويستاووا على الآخرين واستنزفوهم، وابتدوا يفتكروا حاجة اسمها حقوق إنسان. انما طب ما احنا عاملينها من 1400 سنه. النزعه التوفيقيه هي اللي خلت كل الناس تدخل في الاسلام، وما حصلش انه لا اضطهد في الاسلام، لا اضطهدت لغه ولا اضطهدت ديانه ولا اضطهدت عرقيه ولا اضطهد اي حد. اللي عاوز يدخل يدخل، اللي عاوز يامن يامن. 1400 سنه افتكروا ان في تماثيل بوذا في افغانستان ورايحين يهدموها. تماثيل بوذا افغانستان فاتحها الصحابه، افغانستان فتحها الصحابة وشافوا فيها التماثيل دي وسابوها. ما عنديش أنا الصدام ده مع الآخر بالطريقة دي. ومعابد العراق ومعابد خراسان وبلاد ما وراء النهر اللي هي داخلة في فارس دلوقتي، الحاجة دي موجودين، الناس دي موجودة قبل الإسلام بآلاف القرون وقاعدين وبعد الإسلام. ما عندناش هذه النزعة اللي هو لنا لنت، مش موجودة في الإسلام. وهذه نزعة توفيقية، هي نزعة أصيلة في الإسلام كديانة، في الإسلام كاعتقاد، في الإسلام في كل صوره التي أفرزها في الحضارة. في النظرات السياسية هتلاقي النزعة التوفيقية موجودة، في الفكر والفلسفة هتلاقي النزعة التوفيقية موجودة، في العمارة. تدخل الجامع الأموي تعجب للتوافق اللي فيه، رغم انه اصله كنيسة وتقلب مسجد، وما تحسش بان عينيك فيها حاجة غلط. يعني التوافق المعماري موجود، والسمة الكنسية في بعض اجزاء القديمة موجودة، والسمة الاسلامية في العمارة اللي اتبنت بعديها متوافقة مع العمارة الكنسية، متوافقة مع الإسلام، موجودة توافق عجيب. تخش تحس بسكينة وما تحسش بأن في حاجة، في شواق، في شذوذ قدامك في عينيك. تنزل ميدان أبو الحجاج الأقصري في الأقصر، كنيسة مع جامع في قلب معبد، ولا تشعر بأي تنافر. شوفوا التوفيقية ماشية إزاي. ده حتى على مستوى العمارة هو تنزل ميدان واحد في مكان واحد تلاقوا معبد الأقصر مبني جواه كنيسة ومعبد روماني، ويجي الإسلام يبني كمان جامع جواها، وتلاقي الكل ماشي كده متناسق مع بعض، وما تحسش بأي شذوذ ولا أي ولا ده تهد ولا جينا هدنا. إحنا جايين بنبني على اللي بعد، على اللي قبلينا بنبني، بس ما بنهدش حاجة من اللي قبلينا. وتلاقي في الآخر كله متناسق مع بعض، ومنظر في منتهى الإبداع. تقف تستعجب والله للمعبد الفرعوني، وجنبه برج الكنيسة القديمة العتيقة، وجنبه حاجات يونانية ورومانية في العهد الروماني بعد الفراعنة، وفي وسط الكلام ده كله مسجد الشيخ أبو الحجاج الأقصر، بلا أي شذوذ وبلا أي تعارض وبلا أي تناقض حضاري. هو ده، هي دي حضارة الإسلام. فالنزعة التوفيقية هي نزعة أصلية. طيب المهم نرجع لكلامنا، الإمام أبو الحسن الأشعري نزعته توفيقية، التوفيق بين العقل والنقل. المعتزلة عاوزين يعملوا تعارض، لا احنا مش هنعمل التعارض ده، هنحله. ماشي. وأكد على هذه النزعة واستمر عليها الأشاعرة بعديه. خلاص. السمة الأخرى في المنهج الأشعري ان هم ايه، على مذهب السلف فهم صفاتي. وناخد بالنا من الحتة دي، لانه العيال النبتة بيشنعوا بيقولوا معطلة، ويصفوا الأشاعرة بأنهم جهمية وبيعطلوا الصفات وبيهربوا منها، ومش فاهمين أصلا يعني صفات أصلا، ولا فاهمين مذهب السلف. لا، الأشاعرة صفاتية، يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى كما وصف بها سبحانه نفسه. ماشي. طيب الأصل الرابع عند الأشاعرة إبطال التشبيه والتكسيم. لا تشبيه لله بخلقه ولا ايه ولا تكسيم. ابطال التشبيه والتكسيم صراحه ولزوما، صراحه وايه ولزوما. اي شيء يلزم منه التشبيه ينفوه ولا يلتزم به. وناخد بالنا صراحه وايه ولزوما، لانه بعض الايه المتكلمين في مسائل الاعتقاد يقول لك ايه، جسم لا كالاجسام، جسم لا كالاجسام، قالها ابن تيميه ومن وافقه. يعني ايه جسم لك الاجسام؟ هو اصلا الجسم ورد؟ ما وردش. ده الجسم اصلا ما وردش في النصوص الشرعيه. فتيجي انت ازاي تثبت له؟ قال لك باللوازم. ولا يمتنع ان نقول جسم لك الاجسام. نصص على كده في عده كتب من كتب. ده أصلا الجسمية ما وضعش التصريح بها فضلا عن أنك تلتزمها بلوازم النصوص الأخرى، فضلا عن أنك تثبت لله أنه جسم لك الأجسام كما نقول عيني لك الأعين. طب العين وردت، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه، ماشي؟ فيبقى الأشعرة أبطلوا التشبيه والتكسيم. اتنين، مع إبطال التشبيه والتكسيم اهتموا بالتوحيد والتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن كل ما يشبهه بمخلوقاته. بس ربنا عندهم له صفات، فخد بالك في فرق بين التوحيد والتجريد. المعتزلة خلوا الإله مجرد فكرة كده مجردة ذهنية، لما عطلوا الصفات خلوا ما في فين الذات، فين صفاتها المتصفة بيها. فالأشاعرة مع إبطال التشبيه والتكسيم لكن هم مثبتة وصفاتية، وده اللي يفرق ما بينهم وبين المعتزلة. المعتزلي بينحو نحو التجريد، يعني يوغل في التنزيه حتى يفضي به التنزيه الى التعطيل وصولا الى التجريد. فزولك ايه، واحد اوغل في الاثبات حتى شبه اللي هم الجماعة الحشوية، وواحد اوغل في التنزيه حتى ايه عطل اللي هم ليه المعتزل. تمام، حكموا النصوص الدينية اولا. قلنا ان كل الاشاعرة عندهم ان النص الشرعي مقدم. اهتموا بالمنطق الارسطي بعد الامام الغزالي، كان قبل الامام الغزالي مش ما عندهمش اهتمام بالمنطق الارسطي قوي، بعد الامام الغزالي ابتدوا يصححوا الايه للشغل بيه. وزي ما احنا عارفين الامام الغزالي وقصته مع ابن سينا، ابتدى اصلا اتفتح عليه هذا الباب زيه زي فخر الرازي. بس هو الامام الغزالي ما عملش حاقة التنظير الواسعة اللي عملها الفخر الرازي، انه يحط مذهب كلامي متكامل مقابل للمذهب المشائي المتكامل. لكنه الامام الغزالي قرأ ابن سينا واستفاد منه في المنطق خاصة، واعتمد الأشاعرة بعد ذلك المنطق كأداة عقلية لإيه؟ لضبط حركة الفكر ومنعها من الإيه؟ من الخطأ. تمانية دي مهمة أوي، خدوا بالكم. القول بالتأثير لا يعني أنهم أخذوا كل شيء، لا، ده هزبوا، خدوا بالكم، هزبوا وانتقوا وانتخبوا ورفضوا من الفلسفة الأرسطية. يعني ما خدوهاش كده كلها على بعضيها ولا رفضوها كلها على بعضيها، انما انتخبوا، واللي انتخبوه هذبوه. يعني هناك فرق بين المنطق في صورته عند المتأخرين الأزهرية، ها، زي شرح الخبيصي مثلا والشمسية الى اخره، ولو جبت المنطق عند ارسطو، لا، ده في تطور وفي جلاء في الافكار وفي تقعيد وفي شغل اتعمل عند المسلمين على المنطق الارسطي. يبقى اللي انتخبوها الزبون، وهناك اشياء رفضوها، رفضوا اشياء زي ايه، حاجات كثيره، زي مثلا نظريه الماده والحركه بتاعت ارسطو رفضوها، اشياء كتير في اجزاء في المنطق رفضوها ما خدوهاش. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.